بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، وبنكمل موضوعنا في طرق دراسة الكتاب ردا على عدة أسئلة بتتكلم في موضوع كيف نقرأ الإنجيل أو كيف نستفيد من الأسفار المختلفة. خدنا موضوعات كتير، أنا براجع معكم. خدنا مثلا طريقة حط عنوان عن النص، خدنا طريقة حط أسئلة على الحكاية زي أسئلة لماذا، أسئلة من نوع آخر ماذا لو، أو أسئلة كيف وماذا ومتى وأين. خدنا طريقة اسمها الوعد والوصية، وإزاي نفصل ونقسم النص على وعود ووصايا وبينهم التشبيهات والحقائق. خدنا كمان طريقة قوة الملاحظة، إزاي تلاحظ التكرار، التضاد، صيغة الشرط، صيغة السؤال، وكل ده بتحليله بتكتشف معاني مختفية. خدنا طريقة سهلة ومهمة جدا اسمها الصلاة بالنص، ازاي الواحد لما يقرأ النص يصلي بيه، يطلع منه صلاة ارتجالي من عنده كده مرتبطة بالنص. خدنا طريقة كمان اسمها الفعل والفاعل، ازاي احلل النص اللي قصادي الى مجموعة افعال وبعدين اشوف الفاعل، وده بيخليني ابص على النص بطريقة مختلفة. خدنا طريقة اسمها الطقس والعقيدة، وشفنا ازاي ان الكتاب هو المصدر الاساسي لكل طقوس الكنيسة، وهو المرجع الاساسي لكل عقيدة الكنيسة. خدنا طريقة مشهورة اسمها المقارنات، ازاي حط نص قدام نص وقارن اوجه الشبه واوجه التكامل او الاختلاف. طبعا الاختلاف مش معناه اختلاف عقيدي، لكن معناه الحتة دي بيكملها في النص ده. والمقارنات يدخل فيها مقارنات شخصيات مثلا عهد قديم بعهد جديد. اخدنا طريقة مشهورة تاني اسمها ماذا تفعل لو كنت مكان، وحط نفسي مكان اي كاركتر من شخصيات القصة، ويساعدني على التخيل وعيش الاحداث بنفسي، واقدر اقول لا كنت هقدر اعمل كده ما كنتش هعمل كده وهكذا. ناخد طريقة جديدة النهاردة نسميها تاريخ وجغرافيا. نعرف كتير منكم ما كانش يحب التاريخ والجغرافيا في المدرسة، إنما الحقيقة دراسة تاريخ الإنجيل ودراسة جغرافية الإنجيل ممتع جدا، وبيساعدك على فهم أمور كتيرة قوي تكون غايبة عنك. يعني أبسط طريقة توضح لنا قيمة التاريخ، أحيانا الواحد يسمع مثلا يقولوا له يهوديت أو أستير، يقعد يفكر هي دي فين دي؟ دي قبل موسى ولا بعد موسى؟ قبل داود ولا بعد داود؟ فين من الأنبياء بتوع العهد القديم؟ زمانها كان بيحصل إيه؟ هو يسمع الاسم لكن هو مش عارف مكانه وموقعه في تاريخ وتتابع الأحداث. إنما لما الأحداث تبقى متستفة كده ومتتابعة في ذهنك، لما الواحد بيقرأ الإنجيل بيلاقي على طول القصة دي موقعها التاريخي فين وموقعها المكاني الجغرافيا بتاعتها فين، ودي بتساعده على فهم أمور كتير. تعالوا ألخص لكم تاريخ الكتاب كله في بشكل مبسط جدا. أسهل طريقة لحفظ تاريخ الكتاب هو عن طريق شخصيات الكتاب. يجوز استعرضناها بشكل قبل كده، نقولها بالتفصيل النهاردة. يعني إيه؟ بدل ما أقول لكم كام سنة قبل المسيح وبعد المسيح بكام سنة، والأرقام صعبة في الحفظ، خلينا أقولها بطريقة الشخصيات. أول شخصية آدم، بعدها بشوية يجي نوح اللي في النص ده مهم برضه، لكن احنا زي محطات كده، بس محطات تاريخية هامة. محطة آدم الخلق والسقوط، محطة نوح الطوفان والفلك أو أول شكل من أشكال الخلاص، محطة أبونا إبراهيم الاختيار والإيمان ومعاه بقى البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، محطة يوسف دخلنا مصر بقى، عند يوسف الرحلة دخلتنا مصر، فهنا مصر أصبحت مهمة جغرافيا بقى ومكانيا طبعا وقت الفراعنة كمان. أنط بعد يوسف أدخل على محطة موسى، موسى بقى إيه ياخد معانا أسفار كتيرة، خروج، لويين، عدد، تثنية، أسفار التوراة. عند موسى تيجي حاجة مهمة أو اسمها الشريعة، لأول مرة يبقى في شريعة العهد القديم وفي كهنوت العهد القديم، في ذبايح، كل ده بداية من موسى. شوفوا خدنا كم محطة، آدم، نوح، إبراهيم ضمنين إسحاق ويعقوب، ممكن أعتبر موسى على طول لو اعتبرت يوسف تبع محطة إبراهيم، وبعدين هنا خلصنا الجزء الأول من تاريخ العهد القديم من آدم إلى موسى. أحفظكم رقمين بس، رقمين يساعدونا في يعني التذكر. نقول جزافا إبراهيم، أبونا إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح، ونقول تقديريا موسى 1500 سنة قبل المسيح. يبقى برضو الواحد قادر يستوعب الأحداث ماشية ازاي، وإحنا كل شوية بنقرب على المسيح، لأن ربنا يسوع هو سنتر الكتاب زي ما هو سنتر التاريخ كله والعالم كله. المسيح له المجد، هو الأساس في كل شيء. فالإنجيل بيدور حوالين المسيح، ما قبله وما بعده، قبله عهد قديم بعده عهد جديد، والمسيح هو هدف النبوات وهو موضوع الرسائل والأناجيل. فالمسيح له المجد كل في الكل. بعد محطة موسى تيجي محطة اسمها يشوع، لأنها محطة منفردة بذاتها، لأن يشوع بيعمل حاجة مهمة، بيقسم اليهود على كنعان، بيسكنهم الأرض، فأصبح في شعب اسمه شعب إسرائيل ساكن في منطقة فلسطين أو كنعان. بعد يشوع تيجي فترة محطة تاني اسمها القضاء، كل من حكموا الشعب ده، لكن هم لسه مش ملوك، ما فيش كلمة ملك عند اليهود لغاية دلوقتي. القضاء انتوا عارفين منهم بقى ايه، جدعون ويفتاح وشمشون ودبورة، ونهاية بصمويل. عند صمويل النبي تيجي محطة مهمة أو اسمها محطة الملوك. محطة الملوك يعني ايه؟ الشعب لسه في كنعان، لكن يتغير نظام الحكم من حكم قائد أو قاضي زي شمشون مثلا، إلى حكم ملك زي شاول الملك أو داود الملك. وبما أننا بنحفظ شوية أرقام نقول إيه، داود 1000 سنة قبل المسيح، يبقى حفظنا إبراهيم 2000، موسى 1500، داود 1000 قبل المسيح. كده عمالين نقرب. عشان كده لو سألتكم مثلا قولوا لي هو داود الأول ولا يفتاح، تقول لي لا طبعا يفتح ده قضاء، والقضاء جم قبل الملوك، يبقى يفتح قبل داود. لأنه ممكن تقول لي مثلا يعني هم وقت القضاء كانوا بيصلوا مزامير، أقول لك لا، منطقيا داود هو اللي رتب المزامير وعمل أغلبها، يجوز في شوية مزامير أو صلوات موجودة قبل كده، لكن كتاب المزامير ما كانش موجود في زمن القضاء، موجود بعد داود. فبالتالي أنت بتقدر تتخيل الحياة الروحية نفسها أو العبادة كانت ماشية إزاي قبل موسى. ما كانش في شريعة، لكن كان في مذبح، كان في العبادة البسيطة بتاعة أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن بشكل الشريعة المنظمة لا، دي ابتدت عند موسى. فكل ده يساعدني في تفهم تاريخ الأحداث وتسلسل. بعد داود جه سليمان، نسمي بقى المحطة اللي جاء محطة الانقسام، محطة انقسام المملكة. ليه؟ بعد سليمان المملكة، لأن احنا بنسميها مملكة دلوقتي، كان قبل كده بنسميها شعب، من وقت موسى نقول شعب الله أو شعب إسرائيل، ويفضل كلمة شعب دي ماشية مع القضاء، لكن عند شاول الملك اسمها مملكة. فالمملكة اتقسمت مملكتين، مملكة شمالية خدت كلمة إسرائيل بقت اسمها مملكة إسرائيل، مملكة جنوبية اسمها مملكة يهوذا. فأصبح عندنا ملكين، مملكتين متصارعتين، هما يهود في بعض في الأصل لكن مش متفقين مع بعض. المملكة الشمالية دي 10 أسباط، المملكة الجنوبية دول سبطين يهوذا ومعهم بنيامين. عشان برضو سهل عليكم حقيقة أو فكرة كده ياريتكم تفتكروها اللي بيدرسوا العهد القديم، كل ملوك الشمال إسرائيل بدون استثناء أشرار. يعني من بعد سليمان لغاية المسيح حوالي 950 سنة ما جاش ملك عدل في مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. انتهت بمين بقى لو انتوا فاكرين؟ هيرودس الملك نفسه. ما هو هيرودس ده امتداد ملوك الشمال، فهيرودس اللي ذبح أطفال بيت لحم، وهيرودس ابنه اللي شارك في صلب المسيح وقتل يوحنا المعمدان، ده امتداد ملوك المملكة الشمالية اللي هي تأخذ شمال كنعان، اللي ما جاش فيهم حد عدل، كلهم عبدوا أوثان، وكلهم كانوا يعودوا إلى التدين بشكل مظهري لو رجعوا، لكن هم أساسا أشرار، محدش فيهم تاب توبة حقيقية. ملوك الجنوب بتوع بقى يهوذا دي اللي فيها أورشليم وفيها الهيكل، كل كان ملك يطلع ملك كويس، يعني نسمع عن حزقية ملك كويس، يوشيا، يؤاش، يهوشافاط، دول أحفاد داود، وأحفاد داود طلع منهم ناس كويسين بس مش كلهم برضو. يبقى المملكة الجنوبية اللي هي عاصمتها أورشليم القدس غير المملكة الشمالية. وفي زمن ربنا يسوع كان نفس التقسيمة دي، بس ما بيقولوش عليها ممالك لأن كله مستعمرة رومانية، فأصبحت الجليل اللي هي الشمال تابعة لهيرودس، واليهودية اللي هي الجنوب تابعة مثلا لبيلاطس الوالي. بيلاطس ده روماني، ده حاكم روماني من قبل قيصر، لأنه المنطقة كلها مستعمرة من قبل الرومان. بس ده يساعدني على التخيل، لما تقرأ بقى سفر الملوك وتلاقي الناس بتخبط في بعض، وتبقى عارف ان كل ملوك الشمال أشرار، ورا منهم 10 أسباط، يعني أغلب اليهود عبدوا أوثان. فلما تسمع بقى المسيح له المجد بيبكي في آخر رحلته على الأرض، يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحية ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. الألف سنة دي الواحد يستوعب، معك حق يا رب، كل الملوك ما طلعش حد عدل، وكل الملوك دول بقى شاركوا في تعذيب الأنبياء. يعني الأنبياء جم تدخلوا مع الملوك في أثناء حياة الملوك، بيظهروا الأنبياء. شفنا آخر القصة يوحنا المعمدان أعظم من نبي في زمن هيرودس الملك، أم هيرودس قتل يوحنا. ترجع ورا مثلا تلاقي منسى الملك قتل أشعياء النبي. فإذا القصة بتتكرر ما بين الملوك الأشرار اللي بيعذبوا الأنبياء الأبرار اللي بينادوا بالتوبة وينادوا بمجيء المسيح. أراجع معاكم المحطات تاني، وياريتكم تحفظوا ورايا، لأنه صدقوني الملخص ده هيساعدك وانت بتقرأ بالذات العهد القديم. آدم، محطة آدم، محطة نوح، محطة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، محطة موسى النبي، وموسى دي محطة مهمة قوي كبيرة كده زي ميدان التحرير، لأن عندها الشريعة بقى والخيمة الاجتماع وحاجات كتير. وبعدين بعدها محطة يشوع وقضاء، بعدين محطة تانية كبيرة قوي اسمها داود، لأن عندها المزامير وكتب الحكمة أغلبها في الزمن ده. وبعدين تيجي بقى محطة الانقسام المملكتين، تيجي بقى محطات كتير قوي صغيرة هي محطات الأنبياء. من حوالي 800 قبل المسيح، أفكركم داود كان كام؟ كان 1000 قبل المسيح. من حوالي سنة 800 قبل المسيح لغاية تقريبا 400 قبل المسيح، الفترة دي عدى فيها حوالي 16 نبي. كل بقى النبوات المشهورة كانت في 400 سنة دول. هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حقوق، صفانيا، حج، زكريا، ملاخ، والأربعة الكبار أشعية، أرمية، حزقيال، دانيال، كل اللي أنا بقوله ده في الفترة دي. يبقى لو أنا سألتك يونان ده فين؟ قبل داود ولا بعد داود؟ ترجع بسرعة تفكر، لا، محطة داود دي قبل الانقسام، محطات الأنبياء دي كلها بعد الانقسام، يبقى يونان بعد داود. لما أقول لك مثلا أشعياء الأول ولا موسى، تقول لي لا طبعا، موسى ده رئيس الأنبياء، ده بدري، ده 1500، ده أشعياء ده 750 قبل المسيح، فده جه متأخر عنه. إذن كل الأنبياء اللي بيجوا حتى ترتيبهم ككتب في العهد القديم بيجوا الربع الأخير من العهد القديم. كل كتب الأنبياء نهاية بملاخي النبي اللي قدم وقال يوحنا المعمدان جاي، بس وصفه بأنه إلي النبي. أراجع معاكم حاجة تانية، في الفترة دي ربنا أدب الشعب، لأن الشعب ماشي قلنا في اتجاه وثنية من وقت موسى والعجل الذهبي. اتكررت القصة دي كتير قوي بعد كده، مش بس العجل الذهبي ده مأساة اليهود في زمن موسى، لا ده بعد داود بقى ده العادي، بقوا بيعملوا سواري وتمثيل طول الوقت، وطبعا ربنا متألم جدا من عصيان شعبه عليه. في الوقت ده ربنا بدأ يأدب الناس، يأدب شعبه. فالتأديب جه عن طريق حاجة اسمها السبي. السبي يعني ايه؟ يعني يجي معسكر قوي يحتل العالم، يذل الشعوب، يموت ناس كتير، وياخد الشباب سبايا، مش بس لليهود، من كل البلاد. أول سبي سمعنا عنه اسمه سبي أشور في القرن الثامن، أشور دي شمال العراق. ده لو تسمعوا كلمة سنحاريب والأسماء دي. أشور احنا قدامنا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، إسرائيل ويهوذا. سنحاريب وأشور جم احتلوا الشمال، خدوا 10 أسباط ودبحوا ناس كتير. جم عند مملكة يهوذا كان في أشعياء النبي عايش، وكان حزقية الملك عايش، والاتنين ناس أبرار بتوع صلاة. في الوقت ده ربنا أنقذ يهوذا، ما سابهاش تقع في يد أشور، بسبب أن الشعب لسه بيصلي وبيتوب وبيخاف ربنا. حصلت الحكاية الجميلة بتاعت الملاك اللي طلع قتل من الأشوريين 185,000 وأنقذ يهود يهوذا اللي هم المملكة الجنوبية شويتين. ومملكة أشور وقعت، دخلت مطرحها مملكة اسمها مملكة بابل، دي كانت أقوى جنوب العراق. بابل بقى احتلت العالم كله في الوقت ده، حتى يهوذا كانت فسدت. في الوقت ده كان أرميا عايش وعمال يقول لهم انتوا بسبب خطاياكم السبي جاي جاي، احسن لكم تسلموا لانه الايام اللي جايه صعبه، واقبلوا اللي ربنا بيعمله تاديب، اعتبروه جاسوس وخاين وسجنوه فترات طويله. نبوخذ نصر بقى وبابل دخلوا خدوا كله بقى، كسروا كله وحرقوا الهيكل ساعتها، وده سر كتاب مراثي أرميا. أرميا بيبكي بحرقة لأنه شاف الهيكل محروق بيتحرق قصاده، وده هيكل سليمان في مجده. الهيكل اتحرق بس ما تهدش، لأنه لغاية زمن المسيح كان اتجدد والمسيح دخل الهيكل، بس ربنا يسوع أشار أن الهيكل هيتهد بعد كده، وحجر على حجر لا يبقى يعني. بعد سبي بابل، برضو بابل دي كانوا يتصوروا انها لن تنتهي ابدا من قوتها وعظمتها. اللي جم بعد نبوخذ نصر ناس مش قوي، ما كانوش محترمين يعني، ما كانوش اداريين شاطرين، فوقعت بابل في ايدين الفرس، فاصبح في سبي ثالث اسمه سبي الفرس او مملكه فارس. بس افكركم بقى، في زمن بابل كان عندنا اتنين مهمين قوي، دانيال وحزقيال، راحوا في السبي وبدأوا يكتبوا نبوءاتهم من بابل من السبي. دانيال تنبأ وأنه خلاص السبي هينتهي بناء على رسالة من أرميا، نبوة أرميا اللي قال السبي هيقعد 70 سنة وبعدين اليهود يرجعوا. فأصبح عندنا كلمتين مهمين في التاريخ، السبي والعودة من السبي. دول حدثين مهمين جدا، دول محطتين، محطة الانقسام، محطة الأنبياء اللي ابتدوا يتنبأوا، بعدين محطة السبي، محطة العودة من السبي. العودة من السبي دي حصلت امتى؟ لما واحد ملك فارسي ربنا كده هداه وخلاه يأمر برجوع المسبيين من اليهود لتعمير أورشليم. طبعا دي كانت حكمة عالية يعني من ربنا له المجد، وكانت نبوة أشعياء تنبأت عن كورش الفارسي ده اللي هيتنبأ اللي هيأمر بعودة اليهود. رجعوا على 3 أفواج كبار، فوق مع واحد اسمه زروبابل، فوق مع واحد اسمه عزرة، فوق مع واحد اسمه نحامية، بالتوالي كده. لكن بقى في يهود كتير بيرجعوا عشان يعمروا أورشليم ويعمروا الهيكل ويعملوا السور وحاجات زي كده. كل الأحداث دي بتحصل والأنبياء عمالين يطلعوا، يطلعوا يعني ايه؟ يتنبأوا، يخلص فترته يدي للي بعده. فالأنبياء الستاشر دول يعني ايه، ما كانوا عايشين في زمن متقارب، يعني ممكن في زمن معين تلاقي 2 من الأنبياء عايشين أو 3 في نفس الزمن. يعني أشعياء كان عايش في وقت هوشع عايش مثلا، عموس كان موجود، ووقت ما كان أرميا عجوز كان دانيال وحزقيال في السبي. إذن دول كانوا معاصرين لبعضهم، إلا أن رجع أغلب اليهود بلادهم على أن هم يتوبوا بقى ويتعلموا الدرس. للأسف رجعوا تاني للفساد والانحراف، فكأنه ولا السبي حتى جاب معاهم نتيجة كافية. بعد فارس جت مملكة الإسكندر الأكبر، فبقينا في مملكة جديدة اسمها مملكة اليونان. احفظوا معايا، احنا قلنا أشور، بابل، الفرس، اليونان، فضل الرومان هيتولد المسيح. يبقى عندنا 5 معسكرات او 5 ممالك احتلت العالم بما فيه الشعب اليهودي في الوقت ده: أشور، بابل، فارس، اليونان، اسكندر الأكبر، ثم الرومان. بعد ما اليونان وقعوا في ايدين الرومان، الرومان طبعا يعني بهدلوا الدنيا شويه، كانوا شداد. لكن من وقت اخر مرحله اليونانيين عذبوا اليهود جدا وذلوهم، وبدا في اضطهاد للديانه اليهوديه بالذات. يعني يمسكوا اليهودي من دول ياكلوا لحم خنزير، يفطروا يوم السبت، يذبحوا الامهات بطريقه مزعجه جدا. فساعتها طلعت عيله اسمها عيله يهوذا المكب في القرن الثاني قبل ميلاد المسيح، دول عملوا ثورة عشان يستعيدوا أصول الديانة اليهودية والشريعة وتطبيق السبت والذبائح والكلام. فضلوا في معارك مستمرة إلى أن رجع تاني الهيكل في ذبائح وفي نظام يهودي وهكذا. وده سفر المكابين الأول والثاني اللي هو آخر الأصفار قربا من حياة المسيح، لأن الأصفار التاريخية اللي فاكر منكم لما وزعنا الأصفار قلنا أن في أصفار التوراة الخمسة الأولين، وفي أصفار تاريخية عموما بتحكي التاريخ بداية من يشوع، قضاء، رعوس، صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابيين أول وتاني، كل ده بيستعرض تاريخ حياة العهد القديم. في أصفار الحكمة ودي أغلبها في زمن داود وسليمان اللي هي ممثلة في الأمثال والنشيد والجمعة والمزامير وأيوب وحكمة يشوع بن صراخ والحكمة. وفي أصفار الأنبياء اللي هم 16 أو 17 لما نضم لهم باروخ تلميذ أرميا. يبقى ده استعراض سريع للتاريخ، طبعا المفروض لو واحد فيكم شاطر يكتب وراء الكلام ده عشان يقدر يتخيل الأحداث. بس خلوني أرجع تاني قبل ما نقفل العهد القديم تاريخيا، نقول محطة آدم، محطة نوح، محطة إبراهيم معاها طبعا الكبار، محطة موسى النبي محطة كبيرة قوي، وبعدين يشوع والقضاء، بعدين محطة داود الملك، بعدين ندخل على الانقسام، بعد الانقسام يجي الأنبياء يبدأوا في الظهور بداية من إيليا وإليشع، لكن دول ما كتبوش، وبعد كده يجي السبي، وبعدين العودة من السبي، وأخيرا المكابيين اللي هم بيدخلونا على العهد الجديد. طبعا العهد الجديد استعراضه أسهل تاريخيا. ليه؟ العهد الجديد يمثل في مرحلتين، ثلاث مراحل كبار. المرحلة الأولى مرحلة حياة ربنا يسوع له كل المجد على الأرض، حياة الكنيسة الأولى، كأن دول 30 سنة ودول 30 سنة، ممثلة في سفر الأعمال وأغلب الرسائل. ثم مع الثلث الأخراني اللي هو ما كانش فيه غير يوحنا الحبيب عايش بعد ما كل التلاميذ استشهدوا، نقدر نقول كتابات يوحنا الحبيب بالذات في الثلث الأخير من القرن الأول. فتقدر تقسم العهد الجديد تاريخيا لثلاث مراحل بس: حياة ربنا يسوع 33 سنة اللي عاشه، ثم حياة الكنيسة الأولى إلى استشهاد بطرس وبولس تقريبا دول 35 سنة تاني، ثم حياة يوحنا الحبيب بكتاباته في آخر القرن الأول. واحد يقول إيه لزوم الدوشة اللي نعملها دي؟ لا، هي ليها لزوم صدقوني، لأنه تتابع الأحداث. لما مثلا تعرف أن يهوشافاط بيتذكر وهو بيصارع مع الأعداء قصص من سفر القضاء، ليه؟ لأن القضاء أصبح التاريخ بالنسبة ليهوشافاط. في زمن القضاء كانت الشعوب المديانيين وغيرهم كانوا أقوى من اليهود، لكن ربنا كان ينصر شعبه ويتمجد. في زمن القضاء كانوا بيستشهدوا بأحداث موسى النبي، إزاي عبر البحر وإزاي غلب عماليق. يبقى كل واحد بيبص على التاريخ اللي قبله، فبيبقى بالنسبة له ده رصيد، زي ما احنا النهاردة بنقول إيه، رصيدنا كبر قوي، لأن العهد القديم والعهد الجديد مكتمل. فبنرجع نقول ده وقت موسى حصل، وقت يشوع حصل، وقت شمشون حصل، وقت داود حصل، وقت بطرس حصل، كل ده جزء من تاريخنا. فكل دي خبرات روحية لينا كلنا وصار، ونقول كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. كمان لما الواحد يستوعب التاريخ كويس تطلع قاعدة ثابتة مهمة جدا، أن ربنا فعلا ما بيتغيرش، هو بالضبط في كل الأحداث دي. شخصية ربنا إنجاز التعبير شخصية واحدة، هو إله عادل جدا، يكره الشر تماما، يحب الناس جدا، يطول باله قوي، لكنه لازم يعدل الأمور في الآخر. بتلاقي هو ربنا هو عهد قديم عهد جديد، وقت موسى وقت داود وقت السبي، هو يأدب ويشد، أول ما يلاقي توبة صلاة وصوم ورجوع خلاص يرفع التأديب ويصالح شعبه، يرجعوا يزوغوا تاني يشد تاني. فربنا ما بيتغيرش، وبالتالي نفس الكلام بفهمه في العهد الجديد، إلهنا ربنا يسوع له المجد، هو نفسه إله العهد القديم اللي برضه حنين قوي على شعبه، لكن حذرنا من جهنم وقال لنا إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وشوفنا في سفر الأعمال قصة حنانيا وسفيرة، ليه؟ لأن كأنه بتعبير الناس التاريخ بيعيد نفسه. يعني إيه؟ يعني البني آدم هو البني آدم وربنا هو ربنا. بني آدم للأسف طبعه سيء، بيضعف، بيخون العهد، بيميل الراحة بتجيب له دلع وتضيع منه إيمانه والتزاماته. ربنا يطول باله شوية، يقدف شوية، لكن ما بيستحمل، ما بيحبش الشر، بيكره الشر، لا يهادن الشر أبدا. مع التاريخ ده كله بقى برضو في قراءة أخرى لتاريخ مثلا رسائل بولس، برضو بولس بالذات لأنه يمثل تقريبا نص العهد الجديد، فمطلوب نفهم الرجل ده أوله وأخره إيه، لأن دي بتساعدنا في فهم الرسائل وفهم جزء كبير من سفر الأعمال. بولس أولا ما كانش من ال 12 تلميذ ولا ال 70 رسول، يعني بولس لا يعتقد أنه شاف المسيح بعينيه خالص إلا في الرؤى، لكن هو ما كانش معاصر للتلاميذ، ما كانش في الجيل ده، هو كان عايش بس ما كانش تربية الجليل زيهم. بولس ده راجل طرسوسي الأصل، مش من بلاد أورشليم، وتربى شوية في اليونان، درس يوناني، وبعدين التلمذ على غمالائيل لأن أبوه كان يهودي متعصب أو متدين، فخد لقب فريسي، وبعدين بقى راجل بقى من الجماعة اللي بيضطهدوا الكنيسة بشدة لغاية ما شاف المسيح في أعمال 9 وآمن وتعمد في دمشق وبدأت خدمته. فترات الأولى كان عطلان مش عارف يعمل إيه، ما كانش حد لسه شايف عظمة هذا الرجل الفيلسوف المسيحية. قعد 3 سنين في العربية، قعد في طرسوس شوية لغاية ما برنابة كتر خيره وراح جابه ويثبته في أنطاكيا في الخدمة. من أنطاكيا بدأت حاجة اسمها الرحلات التبشيرية. الرحلات التبشيرية دي غرض منها إيه؟ دي بقى بداية التبشير خارج حدود فلسطين وسوريا. فأنطاكيا دي بيطلع منها على آسيا، وآسيا يقصد بها تركيا دلوقتي، آسيا الصغرى. فأول لفة لفها في آسيا ورجع تقريبا من 48 ل 51 ميلادي. طبعا اللفة دي كانت أول مرة بقى يكرز براحته لأمم، يعني الكنيسة كانت لسه تميل أن كل شعبها من أصل يهودي، إلا قصة كرنيليوس وحاجات بسيطة. لكن في قصة آسيا أو الرحلة التبشيرية الأولى اتفتح الباب بقى على الواسع، كل اللي داخلين أغلبهم أمم. فطلعت بقى المشكلة بتاعت التهود، طلعوا ناس من أورشليم فريسيين مسيحيين يقولوا لا ده بولس ده بيلخبط، ده لازم المسيحي يبقى يهودي الأول، ولازم يختتن، ولازم يحافظ على السبت. فطبعا بولس بالرغم ان هو فريسي الاصل حس ان الكلام ده يوقف خدمته وضد تعليم المسيح، الخلاص بالمسيح مش بالناموس. فطلع لأورشليم اتفاهم مع الرسل، الرسل وقفوا معاه تماما قالوا له انت معاك حق في اللي بتعمله، كمل رسالتك في اوروبا في اسيا ومعاك برنابة، واحنا مباركين كل اللي بتعمله، وكمان ادوا له يمين الشركة تبقى انت مسؤول الام. طلع الرحلة التبشيرية التانية، ام ربنا حركه من اسيا لاوروبا فدخل على اليونان، قضى الرحلة التبشيرية التانية في اليونان، الرحلة التبشيرية التالتة برضو ما بين اليونان وآسيا. في الوقت ده ابتدى يكتب الرسائل بقى. إذا كتبت الرسائل ما جاتش في المرحلة الأولى لما آمن، ولا حتى أثناء رحلته الأولى، ولا في مجمع أورشليم اللي كان ضد التهود، لا في المرحلة النص الأخراني من حياته. أثناء الرحلة التبشيرية التانية بقى لقى الاضطهاد زاد جداً في تسالونيكي، فبعد تسالونيكي الاولى والثانيه لا مشكله التهود وصلت روما وغلاطيا والناس مخها اتلخبط، السبت والناموس والكلام ده، فبعت رساله روميا ورساله غلاطيا. لا كورنثوس مليانه لخبطه ومشاكل وفساد، فبعت رسالتين ورا بعض لكورنثوس. لا واحد من تلاميذه بيخدم في كولوسي جاي يساله عن لاهوت المسيح، فبعت معاه رساله تثبت لاهوت المسيح. اذا الرسائل كلها كانت موجهه الى شعوب أو كنائس شعب مرتبطة بمشكلة في الوقت ده. وطبعا أنا بقولها باختصار دلوقتي، لكن كل واحدة من دول ليها مقدمة يطول شرحها شوي. أخيرا نزل أورشليم وكان عارف أنه إيه، يعني بيقول مقيدا بالروح لكن موثقا وشدائد تنتظرني، اتمسك في أورشليم، اتحاكم سلسلة من المحاكمات والسجون لغاية ما ترحل سجين لروما، اتحاكم قدام نيرون أول مرة، طلع براءة بمعجزة، بشر شوية تاني، اتمسك تاني، ثم اعدم. المرحلة الاخيرة دي بقى كان عارف انه قرب يمشي، فابتدى يوصي تلاميذه، فبعت رسالة تيموساوس، رسالة تيتوس، وبعدين لما اتسجن اخر مرة بعت تيموساوس التانية رسالة الوداع، يقول جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر. فكان عارف انه ماشي، وبعدها فترة بسيطة استشهد. كتب في المرحلة الأخيرة دي برضو رسالة العبرانيين اللي معتبرين عدو موسى اللدود، أكد لهم أنه هو رجل يهودي في الأصل والعهد القديم ما وقعش، العهد القديم ما يتفهمش غير في المسيح. فأكد أن المسيح بتاعنا هو المسيا اللي مستنيينه اليهود، ودي طبعا تحفة من يعني جوهرة ثمينة من جواهر الكتاب المقدس ومن إنجازات الروح القدس على يد بولس الرسول. استيعاب التاريخ يا أحبائي يخلي الواحد مستمتع بقراية الإنجيل، يقدر يستعرضه كقصة طويلة، هي قصة حياة الكنيسة، عهد قديم وعهد جديد، ولم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة إلى الأبد، أمين. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.